بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح رسالة الجامع لعبادة الله وحده. قال الشيخ رحمه الله: فإذا قيل فما الجامع لعبادة الله وحده، قلت: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وكنا قد بينا في الدرس الماضي، تكلمنا على تعريف العبادة في اللغة وفي الشرع. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله، قلت: من أنواعها الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الألوهية. طيب، قبل أن نشرع في بيان هذا السؤال الذي أتى به الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، لا بد أن نعرف ما العبادة التي أرادها الله تبارك وتعالى منا. فالله جل وعلا أراد منا أن نعبده وحده، أراد منا عبادة على جهة الإفراد، أو أراد منا عبادة خالية عن الشرك، عبادة مقرونة بنفي الشرك. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تلاحظون أن الله جل وعلا لم يقتصر على أمرنا بالعبادة، بل قرن ذلك بماذا؟ بنهينا عن الشرك. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن العبادة التي أرادها الله جل وعلا منا هي العبادة المقرونة بنفي الشرك، العبادة الخلية من الشرك. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. قل إنما أمرت أن أعبد الله، هل اقتصر على الأمر بعبادة الله؟ ها، لا، وإنما قال ماذا؟ قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. فما اقتصر على الأمر بالعبادة، بل قرن ذلك بماذا؟ بالنهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. كذلك ما اقتصر هنا على الأمر بالعبادة حتى قرن ذلك بماذا؟ بنفي الشرك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، هذه الكلمة السواء هي لا إله إلا الله، ثم فسرها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فهذه من الأدلة الدالة على هذا. قال الله عز وجل كذلك: ولكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وهكذا إذا تأملت في الكثير من الآيات تجد أن الله جل وعلا قارن بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك، قارن بين الأمر بعبادته ونفي الشرك. كذلك قال الله عز وجل: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. هل اقتصر على هذا؟ لا. ماذا قال؟ واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واتركوا عبادة غيره. وكذلك جاءت السنة ببيان هذا في حديث معاذ رضي الله عنه: قلت، قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فجمع بين الأمر بالعبادة ونفي الشرك. وكذلك كما ثبت في الصحيح حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكذلك جاء في حديث أبي سفيان في قصته مع هرقل، قال له هرقل: وسألتك بما يأمركم، بما يأمركم، بما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأحاديث في هذا كثيرة. ابن القيم رحمه الله يقول: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا، هما سبب النجاة فحبذ السببان. قال: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا، ما هو أمر بالعبادة فقط، وإنما مقرون بماذا؟ مقرون بالنهي عن الشرك. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان، قال: من غير إشراك. إذن العبادة التي أمر الله جل وعلا بها هي العبادة الخلية من الشرك، العبادة المقترنة بنفي الشرك. فهمنا هذا؟ إذن هذه العبادة التي أرادها الله، العبادة التي أرادها الله جل وعلا من الخلق وخلقهم لأجلها، لا بد فيها من ماذا؟ من نفي الشرك بالله سبحانه وتعالى. والمشركون إنما سموا بالمشركين لأجل ماذا؟ لأنهم عبدوا الله وعبدوا معه وغيره. فجاءت الرسل تأمرهم بعبادة الله وحده وتنهاهم عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ إذا قيل لك: لماذا سمي المشركون بالمشركين؟ لأنهم أشركوا غير الله بالله في عبادته، أشركوا غير الله بالله في عبادته. قال الله عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بربهم يعدلون، يعني أنهم جعلوا له نظراء، في ماذا؟ في العبادة. كما قال الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم ما سووهم برب العالمين في خلق ولا في رزق ولا في إيجاد، وإنما سووهم بالله عز وجل في ماذا؟ في العبادة، أنهم صرفوا شيئا من العبادة لله وصرفوا شيئا منها لغير الله عز وجل. ولذلك لما جاءت الرسل تأمرهم بعبادة الله وتنهاهم عن عبادة غيره، قال الله عز وجل: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده. ما معنى دعي؟ عبد. إذا عبد الله وحده يعني عبد الله على جهة الإفراد، هذا الذي أراده الله، عبد الله بعبادة مقرونة بنفي الشرك. كفرتم يعني أنكروا هذا، وإن يشرك به تؤمنوا، هذا دينه، وإن يشرك به يعني أن يعبد الله بعبادة مقرونة بماذا؟ بالشرك، هذا دين المشركين، أن يعبد الله بعبادة مقرونة بالشرك. أما الدين الذي جاء به الأنبياء عبادة الله بعبادة مقرونة بنفي الشرك، عبادة الله بعبادة خلية عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك كانوا يقولون للأنبياء: أجئتنا، كما قالوا لهود عليه السلام: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. أجئتنا لنعبد الله وحده. إذن رسل الله جاءوا بعبادة على جهة الإفراد، على جهة إفراد الله سبحانه وتعالى بها، ونهوا عن عبادة غيره. وهذا خلاف الدين الذي كان عليه المشركون، فإنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فهمنا هذا؟ طيب، إذا علم هذا، ونحن نكرر ونقرر دائما، إذا عرفنا أن الله جل وعلا أمرنا بعبادة خلية عن الشرك، ينبني على هذا أن نقول: إن الذي يعبد الله جل وعلا بعبادة مخلوطة بالشرك كمن لم يعبد الله أبدا. فهمنا هذا؟ طيب، لما؟ ما التعليل؟ ها، لأن كلاهما لم يأتي بما أمر الله تبارك وتعالى به. الذي عبد الله بعبادة مخلوطة بالشرك، هذا ما جاء بما أمره الله تبارك وتعالى به، صحيح؟ والذي أمر بعبادة الله ولم يعبد الله البتة، هذا كذلك ما جاء بما أمر الله تبارك وتعالى به. ولذلك قرر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في غير ما كتاب أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أن العبادة لا تسمى عبادة شرعية ولا تكون شرعية إلا مع التوحيد، إلا مع التوحيد. فهمنا هذا؟ وكذلك من المقدمات النافعة قبل أن ندخل في تفصيل السؤال الثاني، أن نعرف أن العبادة لها أركان، أن العبادة لها أركان. فأركان العبادة ثلاثة، أركان العبادة ثلاثة، وهي المحبة والخوف والرجاء. هذه أركان العبادة، والدليل على هذا قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر، الحمد لله رب العالمين. هذا دليل الرجاء. أين دليل الرجاء؟ في قوله الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في معنى ما ذكر قال هذه الآية دليل على المحبة، دليل على المحبة. لماذا؟ قال لأن الله جل وعلا هو المنعم على العباد، وهو المتفضل عليهم بالنعم، هو ربهم، والرب هو الخالق المالك المدبر، المدبر والمصرف لأمور عباده، الذي ما من نعمة بالعباد إلا وهي منه سبحانه وتعالى. والمنعم عليه يحب المنعم، يحب من أنعم عليه. ثم قال الرحمن الرحيم، وهذا دليل الرجاء. الرحمن الرحيم هذا دليل الرجاء. ثم قال مالك يوم الدين، مالك يوم الدين هذا دليل الخوف، هذا دليل الخوف. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ إياك نعبد وإياك نستعين. كأنه قال لك هذه هي العبادة، إياك نعبد، هذه العبادة، هذه هي العبادة المأمور بها، إياك نعبد. وهنا قدم المفعول على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر، حتى تعلم أن العبادة التي أرادها الله جل وعلا من العباد أن يعبدوه عبادة على جهة الإفراد. إياك نعبد يعني نعبدك وحدك. وما تقدم قبل هذه الآية فتلك أركان العبادة، والأدلة كثيرة التي تؤخذ منها هذه الأركان، احفظوها. لقوله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب هذا دليل المحبة، لأن المحبة هي الباعث على التنافس في العمل وعلى الطاعة للمحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالتنافس في الأعمال الصالحة والتسابق فيها هذا دليل المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال ويرجون، هذا دليل الرجاء، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. كذلك قال الله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذا دليل ماذا؟ المحبة، هذا دليل المحبة. من هو قانت آناء الليل، دوام الطاعة لله عز وجل دليل على المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قال يحذر الآخرة، هذا دليل الخوف. ويرجو رحمة ربه، هذا دليل الرجاء. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا دليل المحبة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، يعني ويعبدوننا رغبا، هذا دليل الرجاء. ورهبا هذا دليل الخوف. فهمنا هذا؟ أي هذا، فليعلم هذا. وكذلك مما ينبغي أن يعلمه طالب العلم أن العبادة لها شروط حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وشروطها ثلاثة، شروطها ثلاثة كما ذكر ذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره في أضواء البيان عند قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالشرط الأول الموافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن توقع العبادة على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. أن تكون خالصة معناها أن تنقى عن إرادة غير وجه الله جل وعلا بها، أن تنقى عن إرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى بها. والشرط الثالث أن تكون العبادة مبنية على أساس من العقيدة الصحيحة، أن تكون العبادة مبنية على أساس من العقيدة الصحيحة. وما الدليل على هذا؟ في هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا. من عمل صالحا، هذه فيها الشرط الأول والثاني، من عمل صالحا، لأن العمل لا يكون صالحا إلا أن يكون موافقا للسنة، وإلا أن يبتغى به وجه الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، قال وهو مؤمن. وهو مؤمن، هذا دليل الشرط الثالث، وهو أن تكون العبادة مبنية على أساس من العقيدة الصحيحة. فهمنا هذا؟ أي هذا. فهذه أمور لا بد منها، هذه أمور لا بد منها، وستأتينا بعض الأمور في ثنايا كلام الشيخ رحمه الله وسننبه عليها. قال الشيخ رحمه الله: فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله؟ فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله؟ قلت، يعني إذا سئلت يا طالب العلم ما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله، قلت، أي جوابا على هذا السؤال: من أنواعها الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الألوهية. هذا السؤال وهذا جوابه. طيب، قال: فإن قيل فما أنواع العبادة، فإن قيل فما أنواع العبادة، المراد من العبادة الشرعية التي مضى تعريفها، لأن العبادة نوعان: الأولى العبادة العامة، عبادة العامة، وهي العبادة الكونية القدرية، العبادة الكونية القدرية. ما معناها؟ العبادة الكونية القدرية هي الإذعان والانقياد والاستسلام لأحكام الله تعالى الكونية القدرية، فهذه عبادة كونية. قلنا عامة لأنه يدخل فيها المسلم والكافر والبر والفاجر، كلهم تجري عليهم أقدار الله، لا يستطيعون أن يفروا منها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيغني هذا ويفقر هذا، يمرض هذا ويشفي هذا، ويميت هذا ويحيي هذا، ويضحك هذا ويبكي هذا، فالكل تجري عليهم أقدار الله، ويجري عليهم ما كتبه الله تبارك وتعالى عليهم. فهذه هي العبادة الكونية القدرية، والنوع الثاني العبادة الشرعية. عبادة الشرعية وهي الاستسلام والخضوع لأوامر الله الدينية الشرعية، يعني الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة. فمن استسلم لأمر الله الذي جاء في كتابه والذي جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون قد عبد الله تبارك وتعالى العبادة الشرعية، وهذه خاصة بأهل الإيمان. فهمنا هذا؟ الأولى، دليل الأولى قول الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والثانية أدلتها كثيرة، منها قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهؤلاء هم الذين استجابوا لأمره سبحانه وتعالى الذي جاء في كتابه والذي جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، فما أنواع العبادة؟ قال: التي لا تصلح إلا لله. انتبهوا، قال: فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله؟ هل يفهم من هذا أن بعض أنواع العبادة تصلح لغير الله؟ لا، وإنما قوله التي لا تصلح إلا لله هذه صفة كاشفة. هذه صفة كاشفة. إذا قيل لك: ما تعرف الصفة الكاشفة؟ فالصفة الكاشفة هي وصف الشيء بما هو ملازم له. وصف الشيء بما هو ملازم له. العبادة لا تصلح إلا لله، لا تصلح إلا لله، هذا وصف ملازم للعبادة لا ينفك عنها. أو يقال في تعريف الصفة الكاشفة: كل قيد أو وصف، كل قيد أو وصف جاء به لبيان الواقع والحال. كل قيد أو وصف جاء به لبيان الواقع والحال. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. هل لأحد أن يقول إن الله حرم البغي بغير الحق وأنا أبغي على الناس بحق؟ لا، إنما هذا وصف ملازم للبغي، أن كل بغي إنما حصل بغير حق، أن واقع وحال كل بغي أنه حصل بغير حق. فهمنا هذا؟ هذا هو. ولذلك قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، قوله بغير الحق هذه صفة كاشفة. لما؟ لأنها وصف ملازم للبغي، لأنه وصف جاء به لبيان الواقع والحال، يعني أن واقع وحال كل بغي يحصل إنما يحصل بغير حق. وهذه كذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. قوله لا برهان له به هذه صفة كاشفة، صفة كاشفة، لأنه وصف ملازم لكل من عبد غير الله. فكل من عبد غير الله واقعه وحاله أنه عبد ذلك الغير بلا برهان، بلا حجة، بلا دليل. وكذلك كقوله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. هل لأحد أن يقول إن الله نهاني عن دعوة ما لا ينفعني ولا يضرني
لكني أدعو زيدا أو أدعو عمرا وهو ينفعني ويضرني؟ لا، نقول قوله سبحانه وتعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، قوله ما لا ينفعك ولا يضرك هذا وصف ملازم لكل أحد سوى الله. فهمنا هذا؟ إذن قوله فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله، فما الجواب؟ قال قلت يا طالب العلم جوابا على هذا السؤال من أنواعها، ومن هنا تبعيضية، من تبعيضية. وإذا قيل لك ما ضابط من التبعيضية، كيف تعرف أن من هذه تبعيضية؟ هي التي يصح أن تحل محلها بعض. تقول أكلت من الخبز، تقول أكلت بعض الخبز، أكلت بعض الخبز، وهنا قال من أنواعها، فمن أنواعها يعني فبعض أنواعها. والنوع ما تعرفه؟ النوع هو كما قال العلماء، قالوا طائفة من الشيء، طائفة من الشيء مماثلة له، طائفة من الشيء مماثلة له. ضمير في له راجع إلى أي شيء؟ إلى الشيء. طائفة من الشيء مماثلة له، أي مماثلة لهذا الشيء. والنوع أخص من الجنس، ولذلك نحن قلنا إن العبادة جنس تحته أنواع، العبادة جنس تحته أنواع، ولذلك قال ومن أنواعها، وذكر ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى من هذه الأنواع. ولماذا نص على هذه الأنواع دون غيرها؟ نص على هذه الأنواع دون غيرها وذكرها دون غيرها لأن الكثير من الناس صرفوها لغير الله عز وجل. هذه الأنواع التي ذكرها الشيخ خاصة، الكثير من الناس صرفوها لغير الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن كل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وصرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله عز وجل. وكذلك الشيخ رحمه الله كما ترون نوع لك هذه الأنواع على ما مضى من تعريف العبادة، لأن العبادة كما قلنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكل ما ذكره الشيخ رحمه الله مما يحبه الله ويرضاه، ثم بعد ذلك تتنوع مما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. فالآن ذكر لك هنا عبادات قولية من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فذكر لك بعض العبادات الباطنة وبعض العبادات الظاهرة، وذكر لك بعض الأقوال، بعض الأقوال الشركية، وأحيانا قد يكون الأمر مركبا من أمرين، من قولي واعتقادي، وأحيانا يكون من قولي واعتقادي وعمل. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. فهذه الأنواع التي ذكرها إنما ذكرها تمثيلا لا حصرا، لأنه جاء بمن التبعيضية. فهمنا هذا؟ وهذه الأنواع ذكرها إجمالا رحمه الله عز وجل، وسيأتي بعد ذلك ذكرها مفردة، ويتبع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كل عبادة بدليلها. وهذا نرجئه إن شاء الله عز وجل إلى الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.